صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. انقضى عهد الرئيس ميشيل عون، انقضى أكثر العهود جدلا وجهنمية، ومما لا شك فيه أن عون دخل صفحات التاريخ سلبا أم إيجابا الحكم لكم. إنما الحقيقة الراسخة هي أن البلاد في أحلك فتراتها التاريخية بكل ما للكلمة من معنى، فهل اقترب منعطف الجمهورية الثالثة؟ لمزيد من الإحاطة بسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية الأستاذ شارل جبور. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير لك زميلتي كارلا ولجميع مستمعي إذاعة لبنان الحر. لا شك أنه أي نهاية
هي بداية،
فكيف بالحري إذا كانت نهاية؟ وما عم نحكي هون فقط لأنه يعني عهد الرئيس ميشيل عون، يعني أي نهاية لأي فترة ولأي حقبة ولأي مرحلة بتكون مرحلة جابت المآسي للبلد بمعزل حق عمين ومن هو المساهم في ذلك. بس ولكن هذه المرحلة إذا بدك بخلاصتها خلاصة سلبية وسيئة، وأظهرت أنه في استحالة لإعادة تصحيح نفسها على رغم الفرص اللي أعطيت لها. وبالتالي لما بتصفي أنت أمام حائط مسدود ولا إمكانية للتغيير ولا الإنقاذ ضمن المعطيات الحالية، ولذلك تصبح البداية مطلب أمل. ولذلك نهاية عهد الرئيس عون هي نهاية لحقبة ولمرحلة، وهي بداية لأمل. يعني إحنا ما فينا ننظر إلا بأمل. يعني إذا بدك عادة وإجمالا بتكون النظرة إلى الفراغ من طبيعة سلبية، إنه نحن داخلين على فراغ والوضع قاتم وما في إنتاج سلطة وما في رئيس جمهورية جديد والوضع مأساوي وكيف يمكن تدحرج الأمور. قد تكون للمرة الأولى ومنذ زمن بعيد أن هذا الفراغ الآتي اعتبارا من منتصف هذا الليل بشكل عند اللبنانيين أمل مش قلق. يعني نحن على أبواب أمل وليس قلق، لأنه القلق هو أنت لما بتكوني كنت بمرحلة كتير إيجابية وكتير منيحة وفيتي على مرحلة ضبابية منك عارفي شو الاتجاهات اللي رايح عليها بتقلقي. بس أنت لما بتكوني بمرحلة كتير سودة وفيتي على مرحلة إيه في أمل، ولا بعدين بنحكي أنه لا في أمل معيني، بس ولكن كنت أنت بحاجة لتنهي هذه المرحلة. يعني شو المشكلة كانت؟ المشكلة كانت أنه هذه المرحلة تنتهي ضمن ولاية محددة، ضمن تاريخ محدد اللي هو 31 تشرين الأول. لا يمكن تقصير هذه الولاية ما لم يبادر الرئيس عون إلى الخروج والرحيل قبل انتهاء هذه الولاية، وكان في فرصة صراحة بعد الانتخابات النيابية من أجل أن تكون محطة لإعادة إنتاج كل السلطة مباشرة بعد هذه الانتخابات، لم تحصل. وبالتالي أصبح النظرة والانتظار لانتهاء هذه الولاية هو انتظار ضروري للعبور إلى المرحلة الجديدة. يعني لم يكن هناك من إمكانية لفرملة الأزمة أو لإعادة رجلجة الأوضاع إلا من خلال نهاية هذا العهد. ولذلك أصبحت هذه النهاية مطلب، أصبحت هذه النهاية أمل، أصبحت هذه النهاية مدخل للتغيير الذي لا يمكن. وهيك كانت الوقائع، أعطي فرصة بحكومي وبحكومتين وبالتالي لم يفلح. ليش لم يفلح؟ لأنه هذه الإدارة للسلطة عاجزة عن إخراج لبنان من الأزمة، ولذلك كل الأمل اليوم أنه في إدارة خلصت ما نرجع نجدد لإدارة من الطبيعة نفسها، نروح على إدارة جديدة قادرة على إخراج لبنان.
هذا البدأ أسألك، نحن عم نحكي عن نهاية، إنما في مؤشرات سياسية تدل أنه نحن لسنا أمام نهاية لعهد، نحن يمكن رايحين على استمرارية لهذا النهج. يعني أنا يمكن هلأ نطينا كن للمحور الثاني، كان بدي أسأل أنه من ملف الترسيم، خفايا ملف الترسيم، أنه في احتمالية رفع عقوبات أمريكية على الوزير جبران باسيل، إعادة ترشح الوزير جبران باسيل للرئاسة، يعني في تسوية أمريكية بين مزدوجين لتلبية لإسرائيل ولأمن إسرائيل يستفيد منها الوزير جبران باسيل.
نرجع نحكي بالترسيم
أنا عم بحكي على هذه النقطة نحن أمام نهاية للعهد ولا استمرارية.
نحن النقطة الأساسية أنه نحن كنا التغيير أصبح مستحيلا. شفتي لو التغيير كان ممكن بعهد العماد عون فكرك حدا بيكون زعلان؟ حدا بيكون زعلان. أعطي فرصة من بعد الثورة، أعطي فرصة قبل الثورة يعني. وفعلا ليلي البعض يلوم القوات اللبنانية، وهي مش انه عم نذكر فيها فقط لنذكر فيها، لا، لما دكتور جعجع ب 2 ايلول 2019 قال لهم حذرهم البلد رايح بهذا الاتجاه وروحوا تنروح على حكومة اختصاصيين فعليين. شفتي لو راح لعماد عون وقتها كان اكيد انقذ عهده وانقذ نفسه وانقذ البلد بطبيعة الحال، واعطي من بعده فرصة بحكومة وبحكومتين خلص. وبالتالي انت وصلتي الى مكان، الى حائط مسدود لا يمكن الخروج، بداية خروج من الأزمة ومن الانهيار ومن الانسداد إلا من خلال حقبة جديدة ومرحلة جديدة.
طب نحن ولذلك اليوم رايحين على حقبة جديدة برأيك.
ولذلك لم تعد النهاية والدخول بالفراغ وشق القلق. أنت شوفي أني معك، إذا كانت إدارة السلطة أوصلت البلد إلى هذه المآسي، إنه الفراغ شو ممكن يعمل أكثر؟ ما ممكن يعمل أكثر من هيك. لذلك بالعكس الفراغ أصبح يحتم على جميع القوى السياسية إنه تقدر تفكر بكيفية تقصير مرحلة الفراغ لإعادة وضع لبنان على السكة المطلوبة. ولذلك بدي أرجع شدد إنه نهاية هذه المرحلة هي نهاية، هي طي لصفحة ممنيحة للبلد، ومجرد نهايتها يعني اعتبارا من منتصف هذا الليل تبدأ مرحلة جديدة بكل ما سيعتريها من فصول ومن أزمات، أكيد تبقى أفضل من المرحلة اللي قطعت. ليش تبقى أفضل؟
ليه بدها تكون
لأنه
أفضل؟
في أمل أنه ترجع تروحي على إعادة إنتاج السلطة، بينما بالوضع الحالي أنت كنت عم تدوري حول نفسك يعني في ضمن دائرة الفشل نفسها، ولذلك كنا أمام حائط مسدود. لذلك يبدأ من منتصف هذا الليل يبدأ الأمل بالتغيير.
إنما سيد جبور نحن اليوم بس نحكي على إعادة إنتاج هذه السلطة وإعادة تكوين وهذا الأمل اللي عم تحكي عنه، ما هذه إنتاج إعادة إنتاج السلطة تم بالانتخابات النيابية التي لم تكن ببعيدة، وأنتجت إذا بدنا نحكي بطريقة 50% السلطة نفسها هي اللي بترجع تمشي بالاستمرارية. التجارب السابقة الأخيرة من خلال الاستحقاقات يلي مرقت ليست ببعيدة كمان غير مشجعة. الأحداث والمؤشرات تدل على أننا داخلين لحقبة استمرارية لهالحقبة لعهد الرئيس بشرعون.
مش بالضرورة، بالعكس الانتخابات النيابية عملت تغيير منه قليل على مستوى التغيير بالميزان القوى داخل البرلمان.
منه قليل ولكن غير فاعل على
ما يبدو. مين قال إذا ما ترجم بانتخابات داخلية داخل البرلمان هذا هو معيار. المعيار الأساسي هو أنه على رغم أهمية الوضعية داخل البرلمان، بس يعني مسألة داخلية ما عندها تأثير على إدارة الحكم. إدارة الحكم هي رئيس جمهورية، رئيس حكومة وحكومة. هذا هون التحدي. هديك اختبارات داخلية.
لما رئيس جمهورية عندك اختبارات داخلية قد ايه ورقة بيضاء يعني متماسكة بوجه تفتت بالمعارضة.
اختبارات داخلية ما بتأثر لبجي انه الياس صعب شو بيقدم بالمعادلة الوطنية المجلسية، انه ماشي تجليطة. الأساس مش هون، الأساس هو مكان آخر. الأساس هي انه نرجع نروح على رئيس جمهورية، رئيس حكومة، سلطة تنفيذية. هي إذا قدرنا نعملها ساعتها منكون عم نروح على إذا بدك وضع البلد على السكة المطلوبة. ويفترض أنه الكل يكون اتعظ وتعلم أنه لما البلد بيكون في سلطة عم تديره أولويتها بمكان آخر، طب إيه أوكي بالآخر لكن البلد لو نوصل. إذا ما بده يكون في اتعظ من هذه التجربة، أوكي ساعتها معناتها ما نبقى بوضعي بدها تخدنا على أوضاع كارثية أكتر، وساعتها لكل حادث حديث. بس أنا كل الفكرة اللي عم بقولها إنه ما لازم يساور اللبنانيين، لأنه عطول إذا بدك في اللبنانيين عندهم قلق من الفراغ، لأنه الفراغ مدري لوين ممكن يأخذ البلد. أنا عم بقول أنا اللي شايفه، أنا اللي لمسته، وعم بحكي هون مش من موقع الحزب، عم بحكي كمراقب سياسي من الخارج من متابعتي. يعني اللي شفته إنه كل اللبنانيين بمعظم أطيافهم شايفين انه هذا الفراغ يشكل فرصه لوضع البلد على السكه المطلوبه. مش قليل يعني كمان اذا بتعمل
بس ما عنده تداعيات كارثيه هذا الفراغ.
لا ما عنده تداعيات كارثيه هذا الفراغ. لازم يحس القوى السياسية على اختلافها أنه لازم تروح على إنتاج سلطة مختلفة عن السلطة اللي كانت.
هذا اللي بيخوف.
لا ما بيخوف.
بيخوف لأنه اللي إحنا تجربنا بتقول إنه بس يروحوا على توافق منروح على تسوية منروح على مرشح توافقي.
لا لا مش
نرجع من عيد الدوامة هي ذاتها.
لا لا أنت أول شيء عم تنتهي من مرحلة خلص يعني ما بقى في أي إمكانية لتحسين الأوضاع بظل. ولذلك أي مرحلة بتروح عليها أكيد بتكون أفضل من المرحلة اللي أنت موجودة فيها وبتكون الكل الطعز إنه ما بقى فينا نكفي بالمحل اللي نحن فيه. يعني بش مسحة إنه أنت تكوني بهيدي اللحظة يعني أنت خدي هيك محطتين ومشهدين 88-90 كان في انقسام مسيحي حاول بوضعية لامدعون. اليوم إذا بدك تحول هذا الانقسام من مسيحي إلى واقع على المسرح الوطني والمسرح اللبناني. اليوم إذا بتاخدي كل القوى السياسية دون استثناء بتاخدي البيئة المسيحية بمعظمها واللي ترجمت بالانتخابات النيابية وبالانتخابات الطالبية بتاخدي البيئة السنية بتاخدي البيئة الدرزية بتاخدي نص البيئة الشيعية إنه كلها سوا حاسة بمحل معين إنه في كابوس عم بينشال عن واقع البلد وظهر البلد. يعني مش مسحة إنه يكون في نوع من إجماع إلى هذه الدرجة وهذه الفئة تتحول فئة لحالة بالمكان اللي هي موجودة فيه. في إجماع لبناني بين قوى سياسية وبين رأي عام أنه أنت عطول بدك تاخدي الواقع السياسي في لبنان اللي بينته أنت فضلتين 14 أذار و17 تشرين. فعندك واقع القوى الحزبية الطائفية وعندك الرأي العام العابر للطوائف بالاتجاهين الرأي العام العابر للطوائف من جهة ومن جهة تانية المكونات الحزبية الأساسية من جهة تانية كلها شايفة انه خلص يعني هيدي لازم ندفع باتجاه اول شيء مرتاحة انه خلصنا من مرحلة ما كان يمكن يعني معالجة اوضاع البلد بظلها وكتير مهم انه نعرف كيف نواكب المرحلة الجديدة تنرجع ناخد البلد.
بس في ميزان قوى يبدو انه طابش لميلة الممانعة.
ما مش صحيح.
لانه اليوم حسب ما عم نشوف يعني اذا بدنا نرجع لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية يلي هي هلا تنحكي على واقع الارض. في عندك المرشحة ورقة بيضاء يلي بعدها لازالت حتى اليوم هي متماسكة من جلسة لاثنين لثلاثة باعداد متماسكة بمقابل تشتت.
اليوم بزين القوة داخل البرلمان دليل انه ما حدا قادر ما في قوة قادرة لحالة انه تقدر هي تشكل تقدر تجيب رئيس للجمهور.
عظيم بس هذا شيء سلبي.
لا منه سلبي. اول شيء ما في امكانية لأي فريق سياسي انه يقدر يكون عنده يعني سلطة تحت او قوة او نفوذ او تأثير تجيب هو الرئيس اللي بده اياه. بس نتذكر شغلي انه بآخرة المطاف الرئيس عون ما قدر وصل الا بعد 2.5 سنين. ولذلك يعني هذه المرحلة اللي وصل لها بعد 2.5 سنين يعني ما وصل نتيجة ميزان قوة داخل البرلمان. وصل نتيجة فرض بالقوة فراغ مفتوح. هذا الفراغ المفتوح أخذ البلد على ديناميات سياسية ما بدي أرجع كيفتنا فيها بس بالآخر بآخرة المطاف أخذ 2.5 سنين. بس مش ميزان القوة المجلسي إلى فريق الممانعة يلي هو إذا بدك رجح كفته. لا هي ميزان قوة وطني تبدل باتجاه بعد 2.5 سنين فراغ نتيجة مجموعة أحداث ومعطيات وصلت لهون.
والسيناريو اليوم لن يتكرر.
أنت من وين منطلقة من هون اليوم؟ أنت منطلقة من محل أنه حزب الله منه رايح باتجاه يعيد تجربته تبع 2014 بمعنى أنه هو يكون أن يتعهد سلف بأنه داعم للنائب جبران باسيل بهذا المكان. ولذلك أنت منك بهذا المحل. طالما أنت هذا الفريق يلي يمكن يرشح حاله هيك سمعنا بهاليومين رجع يرشح حاله بس حتى لو عمل هذا الشيء
بس ليه بده يرشح حاله؟ مش لانه في عنده ضوء اخضر امريكي لم يقدم اوراق اعتماده لدى واشنطن؟
بعدين نحكي بهذا الموضوع. بس اول شيء خلينا هلا نوصل على قصة الترسيم ولو هو شو عم يفكر ممكن نوصل. انت بالاخر ما ممكن حدا نوصل على رئاسة الجمهورية الا نتيجة عاملين اساسيين. في عامل داخلي في ميزان قوة داخلي شفتي بال 2016 وقعد تفتكري اذا كل العالم كان بده اياه لمشيل عون لا السعوديه كان بدها اياه ولا الامريكان كان بدهم اياه ولا الفرنسويه كان بدهم اياه. وكيف وصل نتيجه ميزان قوه داخلي. وقعد تفتكري اذا في حدا بكل العالم بده شيء بلبنان اذا اللبنانيين ما بدهم وقعد تفتكري بصير ما بصير. وبالتالي هي بدها تبلش المساله اراده عند اللبنانيين. هلا اذا في ذاته خارجي على مسألة معينة وذاته واضح المعالم لك الحدث حديث، بس بالآخر الخارج ما بيروح هالقد بالعمق، بيترك يعني مثلا الفراغ بال 2014-2016 انه اكتر شيء كان نتمنى وبيانات كلاسيكية بشكل عام. هلأ شو بيانات اذا بدك عامة وكلاسيكية، وامتى التدخل بصير الفعلي؟ التدخل بصير الفعلي لما بيصفي فيه مصلحة كبرى لدولة معينة بتعتبرها مسألة من طبيعة استراتيجية بتتعلق فيها، ايه بصير في تدخل مثل ما صار بالترسيم. يعني وهون بتسألي حالك سؤال، هل التدخل الامريكي في الترسيم، مين عمل الترسيم؟ امريكا. هل التدخل الامريكي في الترسيم سينسحب تدخلا في الانتخابات الرئاسية؟
هذا اللي عم نقوله.
لا يعني اكثر شيء
اكيد لا، ما في رفع للعقوبات نتيجة، يعني هذا مش دليل انه عقوبات سياسية على الوزير جبران باسيل،
ما بدليل انه بقي الفراغ مع ميشيل عون سنتين ونص، بدليل انه نص عهد الرئيس عون نص عهده حكومات بعملية فراغ طويل قبل ما تتشكل. ولذلك المجتمع الدولي يكتفي ببيانات كلاسيكية وتطبيق قرارات دولية ما بعمره طبقه وما بعمره لجأ إليها. يعني نادرا ما يذهب باتجاه تدخل حاسم، بل يتدخل فقط عندما تكون مصلحته استراتيجية بدأ، مثل ما حصل بالترسيم وسأنا أتكلم عن الترسيم. ولذلك بدك تنطلقي من هون، بدك تنطلقي من إنه حزب الله لم يتبنى باسيل
حتى الساعة،
إيه لم يتبنى
بعدنا حتى الساعة بعد ما أعلن ترشحه باسيل.
هلا بنقول ليه أنا بتمنى يتبنى، كيكي ضميري لغاية اللحظة لم يتبنى باسيل. وليش لم يتبنى باسيل؟ لم يتبنى باسيل أول شيء لأنه في صراع بين سلمان فرنجي وبين جبران باسيل محافظ الألقاب. حزب الله ما بده يزكي مرشح على مرشح آخر، ما بده أيضا يكرر تجربة 2014 يلي قطع فيها حتى يحس حاله انه هو ملزم بتعهد معين. وبينت اساسا انه هو عارف انه ميزان القوى الداخلي، يعني ما كمان في عندي قوى سياسية فاتت بتجربة نتيجة واقع سياسي معين وضعها امام حائط المسدود، منا بوارد تكررها. يعني اشتراكي منه بوارد يكرر يمشي بجبران باسيل، القوات اللبنانية منه بوارد تمشي بجبران باسيل، 13 اللي مش متفقين على شيء متفقين انه ما يجي مرشح من 8 أدار، النواب السنة الآخرين اللي عم يحطوا لبنان الجديد منهم على هلأس الاستعداد. رئيس بري يلي فات بحرب داعش والغبراء طب ما يعطي حكومة بآخر عهده، بده يروح باتجاه يدعمه. ولذلك كمان الحزب يدرك انه ميزان قوى داخلي ما في،
بس إنما يدرك بالمقابل الحزب أنه اليوم من بعد انتفاء حجة سلاحه ومن بعد ملف الترسيم هو بحاجة للتوجه للداخل السياسي اللبناني، وهذا التوجه للداخل السياسي اللبناني يحتم عليه التحالف مع قوى مسيحية وازنة، ويمكن كمان مع حفظ الألقاب الوزير سليمان الفرنجي ما بيأمن له هيدا الغطاء المسيحي.
تقلك ليه؟ هو الحزب إذا بدي أنطلق من المحل اللي أنت بلشت فيه، وأنا رأيي بالاستنتاج رحت عليه ما رحت على الاستنتاج اللي أنا بشوفه، قد يكون معك حق، بس أنا عم أقول الحزب بحاجة لمرحلة من الهدوء في الداخل وليس لمرحلة من التشنج في الداخل. بهالمرحلة من الهدوء بالداخل تستدعي من الحزب يقدر يوهم المجتمع الدولي والأمريكي تحديداً بأنه هو وقال كلمة سيد حسن نصر الله ملفتة نهار السبت، أنه يعني نحن لحظة اللي بتستدعي المصلحة العليا نروح على تسويات منعلق مسار الاشتباك ومنروح على هذا المحل. هي بعتها للداخل، بعتها للأمريكان تقول لهم أنه نحن بالمنعطفات الأساسية لا، مش يعني مش وظيفتنا فقط هي وظيفة ردع واشتباك، نعرف أيمتى نقدر نروح على التسويات. لذلك عنده مصلحة بهذا التوقيت أن يذهب أن يواصل إهام المجتمع الدولي بأنه هو حريص على الاستقرار في لبنان من خلال وصول مرشح رئاسي يحظى بتوافق معظم اللبنانيين. طبعا هو بده إياه بالنسبة له ما بيشكل له خطر على دوره وعلى سلاحه وما بيشكل له تحدي أمام وضعيته، بس بنفس الوقت منه بوارد حتى اللحظة نقول منه بوارد يروح باتجاه دعم مرشح عارف انه بده اكيد، مثل اذا العماد عون اخذ سنتين ونص فراغ جبران باسيل بده 5 سنين فراغ. ولذلك هون وين اهميتها؟ هون اهميتها الحزب يدرك انه هذه المرحلة من الفراغ هالمرة ما بقى تقطع مثل ما قطعت بين 2014 وبين 2016، لأنه هذه المرحلة عم تجي على وقع انهيار، وهذا الوقع الانهيار سيؤدي إلى مزيد من التصدع داخل البنيان المجتمعي، وهذه قد تقود هذه المرة إلى مطالبات جدية بأنه يجب كفية حزب الله عن النظام، ويجب الذهاب إلى نظام سياسي جديد. ما بدك تشيلي من بالك
نظام سياسي جديد،
ما بدك تشيلي من بالك إنه حزب الله إذا راعى الترسيم، طبعا راعى الترسيم بالنسبة لي راعى الترسيم لأنه في قرار إيراني بهذا المكان، بس ولكن بقراره اللبناني ذهب إلى الترسيم لأنه بالنسبة له هذا يشكل مدخل لفرملة انهيار مالي لا يمكن أن يتوقف إلا من خلال هذا الباب، لأنه البابين الآخرين هو بده يسكرون، ما بده صندوق النقد الدولي، لأنه من خلال صندوق النقد الدولي في إصلاحات ما بده يلتزم فيها،
في وقف التهريب،
ومن خلال الصندوق الخليجي في التزامات سياسية ما بده يلتزم فيها، لذلك هو بده يروح على صندوق نفطي بيعتبر أنه هذا بشكل له تعويض عن الصندوقين الآخرين الخليجي والدولي، وبالتالي هو بهذا المكان بس كرمال شو راح؟ راح حتى يقدر يحافظ على استقرار نسبي تيقدر من خلاله يواصل إمساكه بمفاصل الدولة في لبنان، لأنه أخطر شيء بالنسبة له أن يخسر إمساكه بالدولة من فوق
عزيز.
ولذلك إذا بقي هذا الانهيار سيخسر إمساكه بالدولة من فوق. من هون بتفهمي عندش كان مصر أنه يعطي ميشيل عون حكومة بآخر عهد، وليش كان مصر؟ لأنه كان بالنسبة له خايف من أنه من تداعيات عدم تشكيل حكومة على أنه نروح على فوضى دستورية. قدر هون بتشوفي قداش التنافس ضمن الخط، يعني كمان لازم نطلع عليهم هون، يعني بالآخر شو بيّن الرئيس بري؟ بيّن رئيس نبيه بري أنه في تحالف استراتيجي هو وحزب الله بالشق المتعلق بالسلاح، بس ولكن بالشق الداخلي ما سيروا للحزب، ضل رايع على الآخر مين اللي مقوي للرئيس نجيب مئاتي، أنه رئيس نجيب مئاتي بالآخر لحاله كان رضخ أمام هذه الحالة يلي راح تعر عليه آخر أسبوعين بشكل مش طبيعي، ولذلك ما قدر يوقف بوجهه إلا نتيجة لأنه في حدا بظهره أساسي اسمه رئيس نبيه بري راح يمكن أنه خيلاء نحن حدك وما تروح باتجاه اعطاء حكومي. بس هون نبيه بري وين عم بيكون؟ عم بيكون مش حزب الله، لانه حزب الله كان مصر اذا بتاخدي كل بيانات الحزب وكل مواقف الحزب
حتى المفاوضات
من سيد نصر الله نزولا خلال اخر 3 أسابيع كانت عم بتاكد على ضروره تشكيل حكومي وضروره تشكيل حكومي. خايفين من شو؟ خايفين من انه العهد ياخذ البلد على فوضى دستوري.
ولكن
بس كان في وجهه نظر داخل عند الرئيس مئاتي وعند الرئيس بري والمحيطين انه نحن لم نعد في العام 88، يعني في العام 88 كان عندك عاملين بطلوا موجودين بال 2022. العامل الاول هو انه كان رئيس الجمهوريه بذاك الوقت يقدر هو من ضمن
صلاحيات رئيس واسع
رئيس حكومه، هذا الامر لم يعد قائما اليوم. العماد عون كان عنده واقع أنه هو ممسك بالمؤسسة العسكرية، هذا الأمر غير موجود اليوم. 3 كان عنده واقع بمنطقة موجود ومحصن حاله ضمن بيئة وضمن منطقة، هذا الواقع لم يعد موجودا اليوم، وبالتالي أي خطوة يلجأ إليها الرئيس عون هي ستكون خطوة إعلامية غير إجرائية وغير قابلة للتنفيذ، وبالتالي وما عنده قوة عسكرية يقدر يأخذ فيها البلد على اشتباك، وبالتالي تنتهي مع انتهاء وضعيته السياسية مع منتصف
هل انتهت وضعيته السياسية؟ هون هذا هو السجال اليوم استشار، يعني نحن نتحدث عن وضعية سياسية، عن انتهاء عهد، عن انه مفاعيل سياسية فقط إعلامية لتوقيع مرسوم استقالة الحكومة، انما يعني ما يثير المخاوف هي انه يبدو انه هذا الفريق بعده عامل نهج استمراري لمرحلة ما بعد تولي الرئيس سدة الرئاسة. طب شو رح يصير اليوم بالفراغ؟ هل فعلا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تستلم صلاحيات رئاسة الجمهورية؟ في سابقة للتاريخ هذا الموقع المسيحي الأول نسلم صلاحيته بأول مرة بالتاريخ، عم بنقول وفقا ما هني عم بيشوفوه أنه وين الخطورة، عم بتسلموا صلاحية موقع المسيحي الأول في البلاد لحكومة مستقيلة.
حدا عم يسلم شيء؟ الأول شيء اللي سلم هذا الموقع هو الفريق اللي كان مصر منذ اللحظة الأولى على عدم إجراء انتخابات رئاسية، وكان كل تركيزه على ضرورة تأليف حكومة. يعني كمان خلينا ننطلق من المحل اللي لازم ننطلق فيه، لو كان هذا الفريق وضع كل الجهود اللازمة للوصول إلى انتخابات رئاسية جدية. لكننا اليوم بمعرض الكلام عن عن عن, عن تسلم وتسليم مع نهاية عهد لعمدون. بس ولكن هذا الفريق من اللحظة الأولى ما رشح حدا، خلينا لازم نتذكر، ما رشح حدا، أصر على الورقة البيضاء، أصر على أولوية الحكومة منذ اللحظة الأولى. وبالتالي إذا هناك من يتحمل مسؤولية تفريغ الموقع الأول في الجمهورية هو فريق العهد، هو فريق التيار الوطني الحر وليس أي فريق آخر. هو يتحمل هذه المسؤولية لأنه هو ما بده لاعتباراته ولا حساباته ما بده انتخابات رئيسية، لأنه هو يعتبر أنه حظوظه تبدأ من منتصف هذا الليل، لأنه دينامية فراغ، دينامية الفراغ تقود إلى مرحلة جديدة بأوهام موجودة بعقله. هذه الأوهام ممكن توصله على موقع رئاسة جمهورية، هو يعتقد ذلك. بس ولكن إذا هناك من يريد أن يزايد بكلام عن انتقاص من صلاحيات رئاسة جمهورية، هو من حال دون الانتخابات الرئاسية. بينما القوات اللبنانية بالمقابل ومنذ 16 أيار يعني من انتهاء الانتخابات ذهبت باتجاه ضرورة البدء، يعني طالبت بانتخابات مش انه مبكرة بس انه حتى انتخابات قبل الدخول بالمهلة الدستورية حتى نعجل بمسألة انتقال السلطة، لانه كنا نحن مدركين من اللحظة الاولى انه التغيير لا يمكن ان يبدأ قبل 31 تشرين الاول، التغيير سيبدأ بعد 31 تشرين الاول. بس ولكن ورشحنا وتبنينا وحطينا مواصفات ونزلنا فيها. ولذلك اذا هناك من يتحمل مسؤولية تفريغ الموقع الأول، هو اللي كان مصر على حكومي من اللحظة الأولى وأنه مصر على رئاسي، هو اللي مرشح حدا لأنه مرشح نفسه بانتظار ظروف أخرى. ولذلك كل هذا الكلام عن فراغ ورئاسي غير موجودة وكذا، هذا الفريق هو الذي بيتحمله، ما بيقدر يحمل حدا غيره بهذا الرجل.
إنما اليوم في عنا نحن فراغ دستوري، وذكر الرئيس ميشيل عون أن نحن رايحين إلى معركة دستورية.
إيه ما فليكن، يعني مش غلط إنه يفتح نقاش بهذا المكان. والرئيس مياتي كان واضح.
شو يعني معركة دستورية؟ قد وين خطورة المعارك الدستورية؟ إلى أين ستؤدي؟ هذا السؤال.
بصراحة هو الحزب، يعني حليفه الحزب كان خايف من هيدي من هاي المسألة، على قاعدة إنه بال 88 لما أخذ العماد عون البلد على مرحلة فراغ، لك وين وصل فيه
طائف،
ليه راح لك وين وصل فيه
يعني اليوم طائف تاني.
ولذلك الحزب خايف على وضعه في حال راح الرئيس عون فات بنقاش دستوري بهذا المكان. بس ولكن ما بدك تشوفي هذا النقاش الدستوري كيف بدك أدوات قابلة لترجمته، كيف بده ترجمه؟ أكثر شيء بيقدر يعمله شو؟ نخلي الوزراء اللي موجودين معه
ما يروحوا على أي جلسة.
هلا في رئيس مجلس ما يدعى ولا جلسة، يكمل يدير الفراغ من خلال اجتماعات ثنائية ومصغرة مع الوزراء من دون أي دعوة لمجلس الوزراء. وفي حال أي وزير تلكى يتحمل مسؤوليته بالخيانة الوطنية، وبالتالي والدستور بحاسبه. منا مسألة، يعني بإخرة المطاف ما في شيء اسمه فراغ بالدول. المرفق العام يجب أن يستمر شو ما كان الوضع، ومن يتحمل مسؤولية هذا الفراغ هو هذا الفريق.
طب اليوم عم بيقول ليه من يتحمل مسؤولية؟ أوكي نحن عم نحكي عن الفراغ بسدة الرئاسة، إنما بس نحكي عن هذا الانهيار التام والشامل. هذا الفريق السياسي وكلمات الرئيس ميشيل عون، صار فينا نقول الرئيس السابق ولا لا بعد لوحد
لا 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 متوصف
الرئيس ميشيل عون، إنه هذه المنظومة هي سبب كل ما وصلنا إليه اليوم، منظومة اللي هي مستمرة بالتحديد. يعني إذا بدنا نحكي كتلة الرئيس نبيه بري مع حفظ الألقاب الزعيم وليد جنبلاط، حتى القوات اللبنانية، يعني كافة الأفرقاء السياسيين هن المسؤولين عن هذا الانهيار اللي وصل إليه البلد، لأنه ما خلوا يعني ما وصلوا، إنما هو عمل إنجازات.
أنت إذا بدك تعملي مقاربة بعد 20 سنة، يعني بعد 20 سنة الناس بتنسى إذا بدك تفاصيل. يعني اليوم إذا بتتذكري بعهد رئيس فؤاد شهاب، أو بتتذكري بعهد رئيس كامل شمعون أو رئيس بشار الخوري، يعني التفاصيل تسقط مع الوقت، تبقى العناوين الكبرى بالتاريخ. في عنوانين ما ممكن ينسون اللبنانيين،
انفجار،
إنه في كل مرة استلم فيها العماد عون السلطة انهار لبنان. ما في بال 88 90 لبنان انزلق إلى الفوضى وإلى الغراب وإلى الخراب وإلى الدمار وإلى التقاتل وإلى القتل. والمرحلة اللي استلم فيها لبنان بين 2016 و 2022 ذهب لبنان إلى الكارثة، وانطلاقا من وصفه انزلق لبنان إلى جهنم. ولذلك الكارثة هي يعني العناوين اللي بيتذكروه اللبنانيين، أو العناوين هي هاي، ما بيتذكروا تفاصيل وإذا اتفاق مع عرب وكيف صار اتفاق مع عرب والرئيس بيرلي شو عمل والرئيس سعد الحريري وين راح ونائب ولي جملاط. في عناوين كبار بتسألي حالك، هل بالصدفة، هل بالصدفة إنه العماد عون في كل مرة تبوأ في السلطة إنه في إنه انهار البلد؟ مش بالصدفة. هل صحيح، تروحي على سؤال استطرادي، هل صحيح إنه في مؤامرة كونية
ضده؟ حرب إلغاء، مش حرب إلغاء ب 88 ضده، وحرب إلغاء هلا هو أعلن حرب الإلغاء ب 88.
هو يعني أول شيء هو رئيس حكومي انتقالي، ووظيفة رئيس حكومة انتقالية يعمل عملية انتقال للسلطة. شفتي لو عمل مثل الرئيس فؤاد شهاب ب 52 يلي مهد لوصول رئيس كيمين شمعون ورجع اجى هو رئيس الجمهورية، شفتي لو هو ب 88 مهد لانتخاب رئيس للجمهورية كان رجع اجى حكما بمرحلة لاحقة رئيس الجمهورية. بس هذا السعي المتواصل لرئاسة الجمهورية وصلوا لوين؟ وصلوا على دمار الجمهورية، دمارة بصيغتها الأولى بالجمهورية الأولى، ودمارة بصيغتها الثانية بالجمهورية الثانية عندما تسلم. هذا يعني شو؟ هذا يعني أن هذا الرجل لا يفقه الحكم ولا يجيد الحكم. وهون ما عم نزم وما عم نهاجم، هذا واقع. يعني أنت بال 88 لو كان فيكي ما تعملي، عملتي حرب تحرير، كان فيكي قائد لازم يكون تعرفي شو آخر شيء، آخر شيء تعمليه هو الحرب. والحرب لازم إذا بدك تعمليها تعمليها من منطلق دفاع عن نفسك ودفاع عن حالك. أنت عملتي حرب دمرت المنطقة الشرقية وهي جابت اتفاق الطائف، ورجعتي بدل ما تروحي بميزان القوة الذي تبقى رحتي على حرب تاني، جيتي بال 2016 على رئاسة الجمهورية. لو أنت كان عندك إدارة مختلفة للسلطة كوني أكيد ما كان أوصل لبنان لهون. عطول عنده هاجسين أو هاجس واحد مزدوج. بال 88 كان هاجسه أن يثبت وضعيته بقصر بعبدة من رئيس حكومة انتقالية لرئيس الجمهورية، وبالتالي ذهب باتجاه تصعيد متواصل من 88 لل 90 إلى أن خرج من القصر الجمهوري. من 2016 بدلا من أن يكون هاجسه أن يحكم، كان هاجسه الأساسي كيفية توريث جبران باسيل أن يكون خليفته للرئاسي. وبالتالي هذا الهاجس فرج أنه هذا الفريق لا يجيد أن يحكم، وهذا الفريق عطول الفشل هو نتيجة ممارسته، لأنه هو يتقن فقط شو؟ يتقن المعارضة والمزايدات بالشعارات، لا يتقن فن الحكم. وأثبت إذا بتعمل هيك تجربة عميقة بالسوسيولوجيا الاجتماعية، وهذا منفوت على بكفوتي
لأنه بدنا نروح على موجز لأهم الأخبار.
خليني أقول لك بس هاي يعني، وهي بدأ كمان تمحيص أكتر.
هلأ تنحط نطلع نروح فيها بالمحور الثاني.
لا خلح تلعن وين بدأ تمحيص أكتر، بمعنى أنه مش بالصدفة هو حليف حزب الله. يعني هو حليف هذه الحالة الشيعية الإيرانية، هذه الحالة الشيعية الإيرانية أين محلت؟ حل معها الخراب، لأنها مش بإيده، ما بتعرف تحكم. العماد عون أين محل؟ حل معها الخراب، مش بإيده، ما بيعرف يحكم.
هل تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله هو استراتيجية سياسية ناجحة كانت متماسكة أبعادة وهي وصلته على صدة الرئاسة، ولا سلبية؟
في فريقين إذا بدك، يعني نحن طبعا في معادلة تستخدم باستمرار وهي معادلة صحيحة، يعني بمعنى في حدا بيعطي نفوذ وسلطة انطلاقا من صواريخه وسلاحه، وحدا بيعطي غطاء لهالصواريخ وهالسلاح. أوكي. ولذلك المعادلة بين رئيس عون وسيد حسن نصر الله، سيد حسن نصر الله بيعطي رئيس عون نفوذ والسلطة، رئيس عون بيعطي غطاء لمسيرات الحزب وصواريخه وسلاحه. أوكي. بالمعادلة واضحة المحل، لأنه الرئيس عون هو فريق سلطة من 88 ما عنده هم إلا سلطة، بدليل أنه لا يعقل أن يكون في فريق سياسي من اللحظة الأولى كان همه، يعني عمل كل مشكلته مع القوات اللبنانية على قاعدة انه هاو ميليشيا رحنا منا دولي. يعني حدا يرجع هالقد يروح يتحالف مع حزب الله اللي هو ميليشيا،
وهو كان وراء القرار 1559.
إيه بس إنه قصدي الفكرة متحالف مع ميليشيا.
ما هلا عم أقوله
يعني أنا. الفكرة وين يعني إنه أي فريق سياسي يذهب باتجاه هذا النقيض بين يعني بين البدايات وما بتقول النهايات بمسيرته السياسية، هذا يعني أن هذا الفريق لا ينطلق من مبادئ وثوابت ومسلمات، إن أولويته هي مصلحته السياسية، أين تؤمن مصلحته بيمشي. أعطيك مثال، شفت لو الرئيس حفظ الأسد سنة 89 اكتشف رئيس عون، مع أنه يقال أنه رئيس حفظ الأسد كان عنده دهاء سياسي، شفت لو اكتشف هيك باكرا أنه هيك هذا هو العباد عون مثل ما هو اللي هيك كوني أكيد كان طوبوا على رئيس الجمهورية اللبنانية من هذاك الوقت، يعني لأنه كان بالنسبة له هذا الفريق إجا وعكل حال. يعني في تصريح شهير للرئيس عون اليوم نشوفه أكثر أنه أنا مستعد تكون جندي بجيش حفظ الأسد، هذا بفرجيكي
في تصريح هيك
ايه طبعا هذا بفرجيكي يعني قديش هذا الفريق السياسي الهم الأساسي طبعه سلطوي. بكل أحوال أنت بمجرد خذ القوات اللبنانية من لحظة نشوءها لليوم نفس الثوابت والمنطلقات والأهداف والقضية والمسار، لما فريق بينقلي ب 180 درجة كتاب البرتقالي خفي على منطلقاته وأهدافه وثواباته ومبادئه، معناته أنه هذا الفريق ما عنده قيم سياسية مجالها، هو بيمشي وفقا لمصلحته السياسية. هذا يعني شو؟ هذا يعني أنه هذا الفريق صحيح أنه أولويته سلطة، بس على رغم ذلك يعني ما نروح نحن وياك نسلم بهذه النظرية، نروح لأبعد من منها لو لوين أنه بدي أفترض أنه إيه في فريق هالقد سلطوي وما عنده أي شيء له علاقة
بالمبادئ،
بس ولكن عنده قدرة على إدارة الدولة، يعني قائد سابق للجيش وعنده بيحكيكي بالإصلاح ومحاربة الفساد، ما عنده فكرة عن إدارة الدولة.
ما في، ما هو عامل إنجازات
بس خلي كفيلك وين الفكرة اللي بدي أوصلها. الفكرة اللي بدي أوصلها إنه تبين إذا بدك مثله مثل الشيعية الإيرانية الموجودة في العراق. العراق ورثت شيعية إيرانية أو مش ورثت يعني بالقوة من بعد يعني إنهاء عهد الرئيس صدام حسين، مسكت هي السلطة، مسكت بلد ثروة ومال وطاقات كبيرة، فهمت كيف؟ ماشي على الفساد، يعني أصبح شعب يموت من الفقر وهو عايم على دولة نفطية أو دولة كلها ذهب. وبالتالي هذا بفرجيك شو؟ الشيعية الإيرانية هي فقط قادرة على القتال والمعارضة ونشر ثورتها الدينية وإثارة القلاقل الأمنية والمذهبية وضرب الاستقرار في المنطقة، هي ما عندها عقل حكم وعقل دولتي، هي عندها عقل تخريبي، وين ما بكون بتخرب، أوكي؟ عقلها هيك، ما فيك تلومي، عقلها هيك، يمكن بدها شي 100 سنة تتطور، تترجع تصير حالة قادرة إنه تدير دول، بقى ما عم بضحك، أنا عم بحكي جد، هذه وقائع، ما أنت شوفي العراق شو عم يصير فيه، شوفي إيران طريقة دايرين فيها، شوفي اليمن، مطرح ما هذا الفريق السياسي يدخل ما عنده قدرة، خلاص ما هيدا إدارة الدول، انتبهي، إدارة الدول هي ثقافة سياسية، بدي يكون عنده واحد ثقافة إدارة الدولة، بيوصلوا له بعد زمن طويل. العماد عون نفس الشيء، يعني بيحكيكي بعناوين كبرى، لحظة اللي بيجي على السلطة، لك البلد كيف بيصير. هلا وما بدي فتلك بقصة إذا بدك إنه هلا ممكن حدا يطلع يخبرك إنه هذا النحس بواكبه، شو بدي أنا عم بحكي عن إدارة الدولة.
أنا عن عناوين مثل ما ذكرت وتفضلت.
خلينا نحط لك ثلاث عناوين.
بس قبل خلينا اسمح لي إنه أنت تفضلت وذكرت إنه التاريخ رح يذكر عناوين بالآخر، ما رح يفوت
التفاصيل.
رح يذكر لك إنجازات بعهد الرئيس ميشيل عون، أول وأهم ملف الترسيم بيجي من بعده أدخل لبنان، يعني صارنا لبنان بلد نفطي بعهده. ثانيا اسمح لي، في عندك التدقيق الجنائي. في
وين صارت الجنائي؟ شو عملوا تدققوا بشو؟
مش هو اطلقوا على السحة على
سكة الرئيسية
للتدقيق الجنائي؟
بلشوا التدقيق بالكهرباء، شو عملوا بالكهرباء؟ هونك بلشوا التدقيق الجنائي، بلشوا التدقيق بشو؟
واتفاقية وصلنا للكهرباء في ظل انهيار شامل لمقدرات الدولة الاقتصادية. صار في هلأ عندهم هن من وراء حتى بوزارة يمكن بين المزدوجين كانت حكومة أعمال ومستقيلة، عملوا استجرار الغاز من الأردن ومن سوريا ومن مصر والاتفاقية، يعني في أمور هن عم يدوروا عليها. الإرهاب.
هل يعقل
الإرهاب ما الكافح الإرهاب؟
هل يعقل رئيس جمهورية بآخر عهده يشن حملتين، واحدة على حاكي مصر في لبنان والأخرى على رئيس مجلس القضاء الأعلى؟
يعني لماذا لا يعقل؟
رئيس مجلس القضاء الأعلى رفع له تشكيلات قضائية، رفض رئيس الجمهورية
توقيع
انطلاقا من تمسكه بقاضي بتنط من محل لمحل بمشهدية ما عمرنا شايفينها في لبنان، بتخلي أبواب مكسرة حتى وتكسر أبواب حتى تفوت تعمل استعراض قضائي، القضاء لا يستعرض. يعني في مشهديات بتشوفيها مع هذا الفريق غير مقبولة بتاتا. أنا أول شيء بنوجه كل التحية للرئيس عبود على إدائه وعلى مناقبيته، وهو تعرض ويتعرض لحملة ترهيب سياسي من خلال فريق سياسي لا يؤمن بدولة المؤسسات ويريد أزلام لإله، ولا يريد أن يكون في مؤسسات. في قانون استقلالية القضاء تقدم فيه تكتل القوات اللبنانية، ماشي حطوه بالأدراج. التشكيلات القضائية رفض يمشي فيها، قانون التعيينات رفض يمشي فيها. هاو ما بيعرفوا يديروا مؤسسة، بيعرفوا يديروا مزرعة، لأنه بالنسبة لهم المؤسسة تقيد وضعيتهم. ترجع لك تاريخ، ما حيتوقف أمام هاو تاريخ. بده يتوقف أمام شو؟ بده يتوقف أمام إنه العنوان الأول نرجع نكرره على عنوان تاني. في كل مرة تبوق فيها السلطة لبنان نهار 98 جمهورية طارت خراب ودمار وهجرة، 2016-2022 تبوق فيها رئيسة الجمهورية الناس فلت وثورات وانتفاضات وفقر وتعتير ودولار ما نعرف قديش حجمه. هذا العنوان الأول.
نعم.
العنوان التاني رئيس الجمهورية وصل بنتيجة ظروف طبعا بأوسع تأييد سياسي ممكن، أوكي؟ أصبح وصل من خلال ثنائي مسيحي ثنائي شيعي تيار مستقبل وحزب اشتراكي، خرج وصل هو نتيجة ظروف ما بدي أكرر،
ما بدنا نتكلم،
خرج بخلاف مع القوات وبخلاف مع المستقبل وبخلاف مع الاشتراكي وبخلاف مع حركة أمان،
لأنه رفض يفوت بالمنظومة الفاسدة، هيك برأيه، لأنه رفض أنه يفوت بالمنظومة الفاسدة. فبالفعل وقفوا كلهم بوجهه كحائط.
كيف إذا أنت عم تقولي أنه هاي منظومة، ما كمان واحد خلينا نناقش بالعقل،
ما عم بنقول حديث مبارح،
إذا عم نقول هاي منظومة، ما هي المنظومة أنت وصلت من خلالها يا خي؟ أنت طرحت ترجيتنا بعراض حتى نجيبك رئيس، هديك دكتور جعجع انت ونازل على الدرج وتشتشك ومسكك بايدك عبطك تنزلك الدرج لتحت وقعدك وقعدك على الكرسي ورجع لك اياها وقدم لك اياها تقدر تقعد عليها وطلعك على الدرج شنقلك ومطلعك يا خي. ما ترجيتنا، طلعت لعنا وحملنا لك الشمسيه تما حتى ما يجي عليك شتي ومي، ونزلت عند الرئيس سعد الحريري وفايت وطالع قاعد عنده، وفت عند الرئيس بري ورحت اكلمه صو خمش الحال. لا، بالاخر بالاخر المطاف هذا الفريق السياسي لا يجيد إدارة دولة، وليس بإمكانه إقامة تحالفات سياسية مثل الناس والعالم ويكون على مسافة واحدة من الجميع. هدفه هو تدمير الجميع باستثناء فريق واحد. ليه؟ هو حزب الله، لأنه بخاف من حزب الله، لأنه بالنسبة له حزب الله يغتال بالنسبة للرئيس عون.
بالنسبة للرئيس عون حزب الله يغتال؟ بالنسبة للرئيس عون حزب الله يغتال؟
طبعا، شو رئيس عون ما بيعرف أنه حزب الله بيغتال، وهو يخشى من الاغتيال. واثنين، لأنه بالنسبة له هذا الفريق بالآخرة المطاف لو ما منه ما وصل على الرئاسي، هو الذي حجز له هذه المكانة لسنتين ونص بسلاحه وبصواريخه وبترسانته على فترة 6 سنوات. ما شفني إلا عم يشكل غطاء لهذا الواقع. وإجا وقبل ما كفي، ما نحكي عن قصة جبران باسيل وحزب الله، بس قبل خلينا نكفي لك العنوان، التناقض مع كل القوى السياسية. هل يعقل أنه رئيس جمهوري دخل بحالة توافق مع معظم القوى السياسية يخرج بحالة تناقض مع كل القوى السياسية؟ ده فشل سياسي. ثلاثة، يعني انه ما بعمر الدول الخليجية، ما بعمر بتاريخ لبنان اخذت قرار بانه تبتعد عن لبنان، اخذته مع العماد عون. ليه؟ لانه هذا الفريق السياسي يعني ما عرف ادار سياسة لبنان الخارجية. يعني بسياسة لبنان الخارجية فاشل، بسياسة لبنان الداخلية فاشل، بسياسة العلاقات السياسية فاشل، بسياسة إدارة الدولة فاشل. خي ما أنه بالآخرة المطاف أنت وصلت لهون نتيجة أنه هذا الفريق الخلاصة الفعلية لا يجيد الحكم. ولذلك هذا الفريق الذي أعطي من بعد، يعني إذا أخذنا من 90 للألفين وستاعش، أنت كيفك بال 26 سنة، من بعد 26 سنة أعطي فرصة تانية نادرة بالتاريخ أنه واحد يعطى فرصة يرجع للمكان اللي فل منه. هذا الفريق لا يمكن أن يعطى فرصة تالتة، هو وخليفته لا يمكن لا بالنسبة للعام ولو شو بتغير ظروف لو شو ما تبدلت معطيات هذا الفريق من هلأ عن بده يرجع يعمل عملية إذا بدك يفوت بمطهر لعقود تقدر يرجع يغسل حاله تيرجع يجي لهذا الموقع أساء بطريقة إدارة سياسية اللي مارسها.
اسمح لي التيار الوطني الحر يفند هذا اللي أنت ذكرته استشار أولا بأنه الرئيس ميشيل عون وقت وصل إلى سدة الرئاسة وصل إلى بلد سدة رئاسة بلد منهوب أولا في كان أزمة إقليمية حادة جدا بدأت بالحرب السورية من 2011 صار في أزمة اقتصادية مالية نقدية لأنه طلع أنه سعر الصرف غير صحيح وقت كنا نحن بتثبيت سعر الصرف من وراء سياسات حاكم مصرف لبنان ومن وراء سياسات الحكومات المتعاقبة والسياسات الحريرية بين المزدوجين عم بنقول أنا التيار الوطن الحر يرى ذلك وصل لسدة هكذا جمهورية رجع صار في أفريقا شو ما بده يقرر يجوا ضده ثالثا صار في انفجار بيروت الثورة الانهيارات الشاملة أي رئيس كان ممكن أنه يتصرف بوسط كل هذه الأزمات وبرضو عمل الإنجازات اللي هن حكيوا عن منسينا الإرهاب يعني في معركة الجرود
وقتها كان
هو حارب الإرهاب
معركة الجرود الجيش اللبناني فيها بكل أحوال
يعني هيدا هيدا رأيون أنتوا كيف بتواجهوا هيدا الموضوع
من رأيون. أنا ما بدي أشون برأيون المهم الأساس أنه شو الانطباع العام الانطباع العام أنه بعد 6 سنوات لبنان قبل العماد عون كان أفضل من لبنان بعد العماد عون وأكيد لبنان بعد العماد عون سيبدأ بأن يتحسن أفضل من لما كان فيها مع العماد عون هاي معادلة أساسية. اثنين أنه في سؤال أنا سألته هو إذا بديك يعني ألم يكن من الأجدى ومن الأفضل للرئيس عون لو لم ينتخب رئيسا للجمهورية يعني أنت خذ الرئيس عون قبل أن ينتخب رئيس للجمهورية وبعد أن ينتخب رئيس للجمهورية شو صورته اليوم شو دوره اليوم كان بالنسبة للرأي العام اللبناني قبل أن ينتخب العماد عون رئيسا للجمهورية كان في صورة بأذهان الناس أنه هذا منقذ وهذا مخلص وهذا قادر وهذا له حيثية وهذا عنده الإصرار وهذا إصلاحي وهذا تغييري كان في هذه الصورة بأذهان الناس أظهرت الممارسة أنه عندما حكم هزلت ودمرت الصورة وبالتالي بيّن أنه كل هذا شعارات بس ولكن عندما دخل إلى القصر الجمهوري انكشف على حقيقته بأنه هو غير قادر على القيام بالمهمة والمسؤولية ولذلك كان أفضله لما وصل لرئيس الجمهورية يعني في حدا إذا بدك يطلع بيقول يعني بنفس المعادلة تنعكسها أنه لو قدر للشهيد الشيخ بشير جميل أن يحكم هل كان مصيره مثل مصير العماد عون مثل مصير رئيس عون يعني أنه مصيره أنه أن لا يتمكن من إنقاذ الجمهورية وأنه جمهورية تؤدي إلى الفشل اللي وصلت له اليوم مثل العماد عون يعني هل كان مصير الشهيد بشير جميل لو حكم هو نفس مصير رئيس عون اليوم يلي كان في أمال معقودة على رئيس عون وكل هذه الأمال تبددت كان في أمال معقودة على الشيخ بشير ولكن استشهاده مخلى أنه تبددها وبالتالي أصبح هذا رئيس الحلم أنا بتقديري لا لأنه في إدارة فاشلة عند العماد عون نحن كنا شايفينها بال 88 شايف الرأي العام كله اليوم بال 2022 وبين 2016 في 2022 الشيخ بشير جميل برهن وهذا ما قدر عمله العماد عون ونحن وياك شفناه وبعد أن هلأ بنحسه لحظة دخوله الشيخ بشير وبلحظة انقسام مسيحي إسلامي وبحرب بين المسيحيين وبين المسلمين قدر وحد اللبنانيين انطلاقا من شو؟ انطلاقا من أنه الأولوية هي المواطن وهي الإنسان قدر رجف لموظفين انطلاقا من أنه هو سيكون هذا الرئيس الذي سيحاسب انطلاقا من الدستور وانطلاقا من القانون ولا موظف حس أنه في رئيس دخل إلى الجمهورية ورئيس خرج من الجمهورية بل بالعكس الشعور وأخيرا أنه خرج من هذه الجمهورية، لأنه دخوله إلى هذه الجمهورية أساء إليها. ولذلك أنا بالنسبة لي لو قدر للشيخ بشير أن يحكم كان أنقذ الجمهورية،
كان أنقذ الجمهورية.
أنا
اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية يلي وقت استخدم اليوم رئيس الجمهورية ميشيل عون صلاحياته قامت الأيام عليه، إن كان بما سبق مثل ما ذكرنا أنه صلاحيته عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، إن كان اليوم بهذه الرسالة اللي بعتها لمجلس النواب، ويبدو في معلومات أنه الرئيس بري سيدعو إلى جلسة الخميس لتلاوة رئيس الجمهورية، يعني عم يستخدم صلاحيته، عم بيثبت أنه صلاحيات الرئاسة عم بيرجع يمتسكها كرئيس قوي. هيدي نقطة إيجابية بعهده.
أول شيء شو مفهوم القوة؟ يعني أنت ما هي كل مفهوم إذا بدك أنه في رئيس قوي ورئيس مش قوي، أنت خدي حتى ما نكون عم نعمل إذا بدك يعني مقارنات مع ناس صارت بدنيا الحق. أوكي، طيب إذا أخذتي أنت برئاسة الحكومة في لبنان أنه الشهيد رفيق الحريري رئيس الحكومة والرئيس رشيد الصلح رئيس الحكومة، أوكي طيب أنه يعني أنه في أوزان، في أوزان للناس، في واحد وزن شخصي أنه شو أنه أو الرئيس شو بعرفني حتى ما تمام سلام يعني الله يطول بعمره، أو الرئيس عمر كرامي الله يرحمه، فهمتكي؟ خلاص في وزن للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وزن يعني وقدرة وطاقة وإدارة، ما بدي زم بالآخرين إطلاقا،
إنما
فهمت كيف؟ والله يرحم اللي مات، بس عم نحكي بالمبدأ العام. في خلص في حدا عنده طاقة وعنده وزن، طيب بيكون إدائه غير عن غيره. ولذلك صلاحيات رئيس الحكومة لم تتبدل بين رفيق الحريري وبين تمام سلام، ما تبدلت، بس في وزن شخص، يعني عم سمي شخصين لأنه نفس التوجه السياسي، في شخص عنده هالوزن أعطى هذه الوضعية هالوزن تبعها أكثر من غيره. بلبنان بالتوازنات الطائفية الموجودة، وعد تفتكري في حدا بيقدر يمثل أنه كل مفهوم رؤساء الجمهوريات بالجمهورية الأولى والصلاحيات اللي كانوا يمتلكوها ما كان يقدر يشكل حكومة، أنه الرئيس الشهيد رشيد كرامي أنه بقي رئيس جمهورية معه 9 أشهر ما قدر يشكل معه حكومة، ما قدر يشكل حكومة، ما بده يشكل حكومة. ولذلك هذا المنطق أنه الرئيس بيقدر، لا، القوة هي وين؟ القوة أنه أنت تقدر تفرجي أول شيء، إيه يكون عندك حيثيتك تمثيلية وتكتلك النيابي أهم من هاو كلهم، تقدر تفرجي أنه أنت ما بدك شيء لإلك، انت كل اللي بدك اياه للدوله في لبنان. وبالتالي الفرصه اللي صارت له للعماد عون ما صارت لحدا بالتاريخ، صارت لك فرصه في 6 قوه اساسيه في حدك ودعمتك، انت وصلت من بعد نضال طويل سعيا الى هذا الموقع، وبالتالي كان يجب ان تختتم مسيرتك السياسيه ببصمات بيضاء بالمحل اللي انت وصلت له، ما بقى بدك شيء لك، انت بدك تترك تقول انه فعلا مثل ما انت قلت اول ما وصلت انا ساسلم افضل مما استلمت. ولذلك كان انت لازم تسلم البلد افضل مما استلمته، لانه ما بدك شيء لك، بدك تحط انت، شفت رئيس جمهورية شو قوته؟ رئيس جمهورية قوته بالموقف. اوعى تفتكري زميلتي العزيزة انه حدا بيقدر يرطخك ليكي انه بدك اكتر، مين واقف وراه للمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت؟ انه تهدد بالفعل من قبل الحاج وفيه، فهمت كيف؟ تهدد بالاسم من قبل السيد حسن نصر الله، وحسيد حسن نصر الله نعرف شو بيمركم، نعرف شو صيته يعني بهذا المكان، وعلى الرغم ذلك انه ايه ما خاف رئيسه هاي العبود، واللي تهدد من قبل الرئيس عون وغيره بالشخصي ما تراجع. المسألة لها علاقة بالشخص وكيفية اداء هذا الشخص، الاستاذ جعل عليه
كل اللي بدي اقول لك
احنا ما وصلنا الى ما وصلنا اليه نتيجه انه والله في سلاح ومنخاف، لا، لانه في حدا هو يا اما هو جبان، يا اما هو بده يوحي انه بخاف لانه هو فاسد وادارته ما بتسوى. ولذلك الرئيس اوتو ما يكون بده شيء لإله، مش بده يورط ويجيب مين خليف لإله، مش كوني اكيد كل هذا الفشل اللي صار هو تناقض بين اولويتين، أولوية أنه ينجح العهد لعماد عون وأولوية أنه يوصل جبران بسيط للرئاسي. هذا التناقض بين الأولويتين وصل لهون، شفت الأجر من اللحظة الأولى إجي قال أنا بردي شي لإلي، أنا بدي أعمل إدارة وأنا بدي ما أدخل بالقضاء وأنا بدي أعمل قوانين وأنا بدي أعمل محاسبة، ما حدا بيقدر يقف بوجهه. بس أمتى بتوقف بوجهه؟ لما أنت بتبيع وتشتري، مثلك مثل غيرك وبدك وزراء لإلك ومن بطانتك السياسية وتجيب الأزلامي اللي أنت بدك
إياه. بس ما هي حقوق المسيحية إنه ليش يعني بده يصير في التدوير بالحكومة فقط بالأسماء المسيحية وهيدوك بدهم يحافظوا على حصصهم؟ ما كمان في بعض المحلات عم بتكون المواضيع ملتبسة.
حسبي هلأ بتشكيل الحكومة هلأ مؤخرا.
أي لا يعني في مواضيع ملتبسة عم بيقولوا.
مواضيع ملتبسة شو؟ إنه بده يعطي الوزراء آخر لحظة، إنه قال بيعطيهم آخر لحظة بدون اطلاع عليهم لأنه هو ما بيناقش الآخرين يعني سنة الشيعة بوزرائه، وبده إنه بيعطيه ما بده يناقش بالوزراء وما بده يعطي ثقة بكيك إنه في عن جهية سياسية أكل حالة.
بس اليوم فريق. أوصلنا لوين؟ نحن اليوم وصلنا لمؤتمر تأسيسي في دعوة حوار من جانب الرئيس نبيه بري وما بعرف الموقف القوات اللبنانية منها لدعوة حوار.
واضحة لجهة إنه هي ملتزمة بالدستور في لبنان. دكتور جعجع بعد اجتماع التكتل كان واضح بأنه موضوع رئاسة الجمهورية منه موضوع حواري، هو موضوع انتخابي وأنه منه موضوع لنتناقش فيه مثل موضوع أي موضوع آخر خلافي بين اللبنانيين. هذا موضوع انتخابي، وبما أنه موضوع انتخابي لازم على الرئيس بري يدعي لجلسات انتخابية مفتوحة. يعني أنت كيف لما بتعملي جلسة موزنة بتقولي جلسة الموزنة على يومين أو ثلاثة، بتعمل جلسة مفتوحة، بمجرد ما تعمل جلسة مفتوحة بدورات متتالية هذا بحد ذاته بيعمل ضغط على النواب انه امام الرأي العام وامام مسؤوليتهم التاريخية ممنوع يطلعوا من مجلس النواب الا هنو منتخبين رئيس الجمهورية، وبالتالي بتصفي بمجرد ما الرئيس بره يدعي لجلسات مفتوحة بهذا المكان، هذا بحد ذاته بشكل ضغط معنوي كبير. وداخل هذه الجلسات المفتوحة بين دورة ودورة بالبريك اللي بيقوموا فيه يدخلوا فيه بصير في نقاشات وبصير في حوارات وبصير في اسماء، طبعا في الاخر تطلع انت باسم. انت كيف فيك توصل الى انتخاب رئيس جمهوري؟ بتقولي انا بدي انتخب رئيس، ما بدي المجلس النيابي لازم يبقى مجتمع واجتماعات مفتوحه تنتخب رئيس. هيك بتعمل انتخابات، هيك بتلبني الاستحقاق. ما بتلبني الاستحقاق اللي بتلبني من خلال انه ايه بنعمل طاوله حوار وبنقعد عليها حتى نعمل شو نحكي بالمواصفات. ما خلص،
بس نحن وصلنا لحائط مسنود استشار، نحن موجودين بمحل في معركه دستوريه، في مثل انقسام عميق. يعني في حديث عن الدستور ككل. يعني نحن هون خلص لا بيقدر يحيصلنا فراغ حكومي، رئيس بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ما في توقيع، ما في حكومة، نزلنا على المجلس النيابي ما في نصاب، ما في رئيس جمهورية. يعني في خلل دستوري، في خلل بالنظام عم بيتظهر وتظهر خلال عهد الرئيس ميشيل عون بأكثر من محطة. هذا الخلل في النظام، هل اليوم إجا الوقت لنروح لجمهورية ثالثة ومن هم عربوها؟
لك شو يعني لما بنحكي عن جمهورية ثالثة؟ يعني ما فيك تفكري بنظام سياسي جديد للبلد. ومانا خطيئة، يعني إذا بدك كتبت مقال من حوالي الأسبوعين قبل ما فتلك بهذا الموضوع، كتبت مقال بمعنى أنه الطلاق ليس خطيئة. أوكي، يعني ما نطلع أول شيء كلبنانيين ما نطلع من فكرة أنه في تابويات، يعني في قصص محظور نحكي فيها. إنه مين قال إنه العيش المشترك بين اللبنانيين هو شيء مقدس؟ خي ما في، يعني كل مسألة المقدسات في مقدس واحد هو الرب. أوكي، ما في مقدسات أخرى، يعني ما في بين البشر مقدسات، المقدس هو الإله. أوكي، بين الناس ما في مقدسات، ولذلك إنه العيش المشترك مقدس من قال؟ ما في شيء اسمه مقدس. إنه الطلاق هو حرام من قال؟ أنه خطيئة. ما الديانات السماوية تحرم الطلاق، هناك من يصعبه وهناك من يسهله، بس ولكن الديانات السماوية بتشرعه. طالما الديانات السماوية تشرع الطلاق، طب الطلاق بين البشر والطلاق بين المجموعات ليش بده يكون محرم؟ ما لازم يكون محرم. انت لما بتنطلقي
يعني في بنا مثلا روح نحو فدرالية؟
لا لا لا، انت قلك ولا ما بدي وصلك، بدي وصلك انه نحن اللي وصلنا لهون انه في عقل يا اما مريض، يعني هي بزوجه بين شغلتين، في عقل مريض اكيد، عقل مريض انه خيلاء وعاش معا وتنظيرات وفلسفات ما لها طعمه. اوكي، وفي عقل اخر، عقل بيتقصد يكون بهذا الاتجاه، يعني عقل وحدوي بس ليش؟ حتى يلغي التنوع بعمقه، يروح على ديمقراطيه عدديه ويحكم البلد بالاتجاه اللي بده اياه. بينما انت لما بتنطلقي كفلسفة سياسية وكمنطلق انه خي ما في شيء منزل، ما في شيء اسمه خطيئة، ما في شيء محظور، خي ما حدا قال لا، العيش معا قاعدته الأساسية هو انه مثل ما الزوجين في مساحة مشتركة بتجمعهم، بدهم يحترموا حالهم تحت سقف هذا البيت، تحت سقف هذا الوطن، في مساحة مشتركة بتجمعنا. إذا مش قادرين نشمع تحت هالمساحة يلي اسمها دولة ودستور وقانون ومؤسسات، خلينا نطلق بكل محبة. هلا طبعا مش معناته انه اذا انت اخذت قرار طلاق قدرة تطلقي، منك قدرة تطلقي، لانه الفريق الاخر بده بقوة سلاح برغم عنك ياخذ كل المساحة اللي انت موجودة فيها، لانه بمشروعه هو مشروع مذهبي ويريد اسلمة هذه الارض على الطريقة الشيعية الايرانية. عم اقول هذا التمهيد قبل ما نوصل للنظام السياسي. تقول شو؟ تقول انه اول شيء ما لازم يكون في محظور سياسي ابدا، ما في عنا محظور وما في عنا كبير وما في عنا سقف، سقفنا الوحيد هو انه نعيش بكرامتنا في هذا الوطن، نعيش احرار، نعيش نمارس نمط العيش المنية من دون قيود. مش يطلع لنا كل يوم حدا بعقيدة تنتمي الى الحرب العالمية الاولى بده يتقمص هتلر بطريقة خطاباته وبمضمون الاهداف اللي هو رايح فيها تيعيشنا بحالة موت محتم بكل مرحلة من المراحل. لا، نحن ما نقرر كيف نحن منعيش هنا على الحياة مرة واحدة، ونحن عنا الحق والحرية نقرر طبيعة الحياة اللي نحن رايحين عليها. ولذلك اي نقاش، وهون انا بنقاشاتنا مع كل من يطرح الفيدرالية، وهذا طرح أهميته بالنسبة لي مش كمشروع فقط سياسي، أهميته أنه كسر محظور. أنت كنت إذا بتحكي بالفيدرالية من 20 سنة تعتبري أنت إسرائيلية وخينة، فهمت كيف، وعميلة. أهميته أنه كسر هذا التابو بهذا المكان. ولذلك ما فيك من ننطلق من مبدأ أساس لا يمكن أن نصل إلى أي نظام سياسي في لبنان مهما كان هذا النظام أهميته إلا ما ننتهي من مسألة سلاح حزب الله. قبل أن ننتهي من سلاح حزب الله فالج ما تعالج عم ضيع وقتنا، لأنه سلاح حزب الله سيمنع مثل ما هو يمنع اليوم تنفيذ اتفاق طائف، سيمنع تنفيذ أي اتفاق جديد كان اسمه نظام بيشبه أمريكا أو بيشبه فرنسا.
بس شو عندكم قوة؟ يعني إذا أحكيتنا عن الحق والحرية والقرار وكل هذه العناوين العريضة، بس نوصل على التنفيذ وين القوة؟
أكيد.
وين القوة الفعلية اللي تنقدر نطبق هذا الحق؟
متفقين. يعني سؤال أساسي ومهم، لأنه بآخرة المطاف بدك ميزان قوة. إذا ميزان القوة لم يتأمن، منك قادرة تحقق المشروع السياسي اللي أنت بدك. هلا طبعا هذا الميزان القوة هو ميزان قوة مزدوج. بمعنى شو؟ يعني أول شيء مهم يكون في عندك ميزان قوة بالمعنى السلبي، إذا ما نقول بمعنى سلبي، بمعنى إنه أو خلينا نقول مصطلح آخر، الميزان القوة المانع والدافع. يعني أول شيء الميزان القوة المانع، يعني مانع إنه الفريق الآخر يحط إيده يعمل لبناني اللي هو بده إياه. يعني طالما في معارضة في لبنان ومواجهة في لبنان ومناضلين أحرار في لبنان ضد مشروع حزب الله، هذا أمر مبارك وهذا أمر خير. ولذلك أنت لازم تضلك تشجعي هذا المنحة وهذا التجربة، وما نستقل حتى لو ما أنت عم تقدر ترجمي هذه الممانعة وهذا النضال وهذه المواجهة بشكل العملي، حتى لو ما أنك قادرة ترجميها، بس هاي شو عم تعمل؟ هاي فرجت بالانتخابات النيابية أفقدته أكثرية نيابية، بالانتخابات النيابية أفقدته أكثرية داخل كل الطوائف في لبنان، أفقدته وضعية مسيحية، رجع الخط التاريخي المسيحي هو خط القوات اللبنانية على حساب الخط اللي انقلب على الخط اللبناني المسيحي اللي هو خط التيار الوطني الحر. ولذلك انتخابات نيابية عملت، فرجيتي أنه بمسار مؤسساتي لما بجيب الشخص الصح بالمكان الصح ولا أمة ولكل صواريخ إيران بتخضعوا إذا كان هذا الشخص موجود هناك، بدك تكفي بهذا المسار النضال داخل المؤسسات، لأنه النضال داخل المؤسسات مسألة أساسية. ليه؟ حتى تمنعي يستخدم هذه المؤسسات ليستخدمها ضدك ولقمعك ولمواجهتك ولأسقاطك ولضرب كل وضعيتك. ولذلك عندك المواجهة اللي أنت بتكوني فيها عم تتصدي، يعني ميزان القوة المانع لا حتى يقدر هو يفرض نظامه، وبدك ميزان القوة الدافع اللي تقدر انت تدفع وضعية سياسية الى الامام. لذلك كل اللي عم نعمله احنا كل هلأ اللي عم نعمله عم ندفع هذه الوضعية السياسية باتجاه شو؟ باتجاه الموجود بين ايدينا، لانه انت بالاخر شو الموجود بين ايديك هو اتفاق طائف. لذلك بدك تروحي على التطبيق، انت تسألي لحالك سؤال، وحتى هون اذا بدك بنمن النقاشات مع بعض النخب بالموضوع الفيدرالي، يا اخي ما فيكم تطبقوا الفيدرالية اذا ما شلتوا سلاح حزب الله. واثنين، انه مش بالصدفة انه اول ما بتحكي عن اتفاق الطائف من يستفز حزب الله. طبعا. ليش يستفز حزب الله؟ لانه اتفاق الطائف يتحدث بشكل صريح وواضح عن نزع الميليشيات. وانتبهي القرار 1550 يلي البعض بشيطنه ال 1559 استند شو؟ استند إلى وثيقة الوفاق الوطني ومنصة عليها هذه الوثيقة، وأساسا كل القرارات الدولية استندت إلى منصة في الدستور اللبناني، وما طلعت هالقرارات الدولية نتيجة عدم تطبيق هذه الوثيقة بشكل المطلوب والمناسب. ولذلك إحنا اليوم هدفنا تطبيق اتفاق طائف، لأنه الحزب كل الهدف تبعه شو؟ شو عم بيعمل؟ من 90 لليوم من خلال البيانات الوزارية هو يبحث دائم، وهي ما لازم حدا منا ينساها، هو باحث دائم عن شرعية. يعني هو انت فيك تيجي تقولي
هذا قلت لك بينك وبين حالك هلا شرعية جبران بيصير وما يمثله الوزير جبران بيصير،
هلا تيجي تقولي طب انه هذا الحزب عنده صواريخه وترسانته وجيشه، وكتنكون انا وياكي واقعين ما حدا بيقدر يشيلهم بالقوة بلبنان
100%.
بتقول حرب ما بتوصل لمحل، طب على رغم كل هو بتسألي حالك سؤال بديهي، طب ليش بحاجة لبكل بيان وزاري يبحث عن شرعية، وليه بحاجة لرئيس جمهورية يشكل له شرعية؟ ليه؟ ضعيف. يعني منشان هيك اننا نعرفه انه اوعى تفتكروا هذا الحديد بأمن حمايات اطلاقا. جيش سوري في لبنان على رغم انه جيش اقليمي وكان ماسك كل الدولة من راسها لكعبة، وعلى رغم كل دباباته وكل جيشه في لبنان كان يبحث باستمرار عن مشروعية جيش، انه هذا الوجود هو شرعي وضروري ومؤقت، من دون هاي كان بخاف يجي المجتمع الدولي له فل من لبنان. حزب الله يبحث دائما عن شرعية ومشروعية من خلال شو؟ من خلال
مؤساة
ومؤسسات تأمن له هذا الغطاء، لأنه من دون هذا الغطاء بيفقد هذه الوضعية وبيصفي معه تنك، وهذا التنك غير قابل للاستخدام في الداخل بالشكل اللي هو بده. من هون
على سؤالي،
من هون أهمية أول شيء نضل نأكد على اتفاق طائف، اثنين نضل نأكد على طريق على كيفية تطبيقه على ما هو عليه، ونذكر أنه هذا السلاح كان يجب أن يسلم في 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 في, في العام 90، ونأكد أنه من خلال وصول ورؤساء بيشبهوا القاضي ببعض المؤسسات اللي ما بيخضعوا للسلاح. نحن ما عم نقول منا والله رئيس الجمهورية يعني مدري شو يعمل، لا، نحن كل يلي منا إيه خي يطبق الدستور وطبق اتفاق طائف وأن لا يخضع للترهيب. سهيل عبود مرضخ، جان علي مرضخ، جوزيف عون مرضخ، ما عم سميهم تقول إن هؤلاء يكونوا أشياء جمهورية، لا، أنا عم أقول كل واحد بالمؤسسة الموجود فيها لازم ما يرضخ. بمجرد أنت ما ترضخي ما مطلوب تعملي، يعني مش مزبوط أنه رئيس الجمهورية بده يجي يطلع قرار على الطريقة العونية هلأ أنه هالحكومة يعتبرها مستقيلة، بيطلع قرار أنه أنت تنزع سلاح حزب الله، أبدا ما حدا حيقدر يعملها وما حدا بده إياها. كل المطلوب من رئيس الجمهورية انه اذا طلعت مسيره لحزب الله قال له هاي سيد حسن هاي المسيره بالطبه، هاي المسيره انت ما لك حق تطلعها، مش مطلوب اكثر من هيك، انت ما فيك تنزلوا اياها، واذا ضل مصر انه يطلعها ما فيك تعمل شيء.
اذا طلع سيد حسن ملف ترسيم،
اذا طلع سيد حسن وطلعت هجم على المملكه العربيه السعوديه بتجمع مجلس وزراء بتقول للحكومه هذا الموقف لا يعبر عن لبنان، مش مطلوب منك اكثر من هيك، انت ما فيك تسكتي، ما فيك تنزلي على الضاحي وتوقفي، انت كل بتقولي ان يجتمع الحكومه وتؤكد هذا الموقف هو موقف عنصري وموقف فئوي ولا يعبر عن حكومه في لبنان، في حال قرر انه يستخدم سلاحه او يطلع يقول انا الي حق، تقول انت مالك حق، هذا هو حق الدوله في لبنان. من هون ببلش مسار الدولة اللبنانية، ولذلك المطلوب رئيس الجمهورية يقوم هاو، مش أن يغرد بموقف سياسي ولا أن يطلق موقف سياسي يقول ويقاطعوا المجلس الوزراء، عليه يقاطعوه ما يجعوا ليه، بس أهم شيء بيعملوا أنه يجي هذا الرئيس ويجمع مجلس الوزراء ويأكد على المفاهيم السيادية الموجودة في البلد، يسكر المعابر غير الشرعية ويروح باتجاه المطلوب أنه يحكم فيه ويترك سلاح بالشكل الموجود فيه.
بس هذا السلاح، بس السلاح ما
هذا السلاح سيتحول إلى خرضة، وهذا السلاح سوف يسقط، وهذا السلاح يبطل قابل للاستخدام، ما حدا يخاف من السلاح، فاتوا على عين الرمان، الناس ما خافت، الناس واجهتهم، فهمت كيف؟ الناس واجهتهم بخلدي والناس ما خافت منهم، وقعد تفتكر حدا بيخاف من السلاح، ما بتخاف من السلاح إلا نفوس ضعيفة، بيقدروا لك شو عم يصير بإيران، أنت عم تحكي إيران، نظام القمع والديكتاتوري والبطشي والبزدران وكل هول، ثورة نسائية ركعت الدولة الإيرانية، ليه؟ لأنه في إرادة وفي تصميم، الناس بدها تعيش يا زميلتي كارلا، الناس ما بقى تقبل إنه لأنه في خصلة من شعرها بينت بأنه يجوا يقمعوا كل شيء في نساء، ثورة نسائية مباركة كرمال شو؟ كرمال حقها وكرمال حياتها وحقها هي تتصرف بجسدها، مش حدا بده يملي عليها كيفية هي تتصرف بجسدها اللي هي موجودة فيه، لذلك أهمية اللي عم يصير، لا في تحولات كبيرة، لذلك ما حدا كلبنانيين بيقدر يرضخنا بالاتجاه اللي هو بده اياه. انت لما بيصفي في عندك هذه الثقه انه مش انه والله مين عم بيبيعنا من برا، خي ما حدا بيبيعنا من برا، نحن منقرر مصيرنا بمعزل عن كل دول العالم. وتذكري دائما اذا في اراده في الداخل كل دول العالم بتقدر تعمل شيء.
طب اليوم هذه الإرادة بالداخل منقسمة وغائبة أو إلى حد ما بعد مستترة بإرادة التغيير الحقيقية، ما بدي أرجع حكينا فيها مطولا، إنما تنوصل اليوم شوي لملف الترسيم. في كتير أسئلة من قبل المواطنين، بس أحب أترككم شوي لآخر فترة ما أقطع حبل الحديث معك. عم بيقولوا لنا إنه إذا رجع الشيخ سعد الحرير بتتعاونوا معه برئيس الحكومة؟
لك شو يعني، احنا تنكون دقيقين بموضوع الرئيس سعد الحريري، وانه نحن لما الرئيس سعد الحريري لم نعمل على تكليفه ولا التاريخ، وهي كانت نقطة خليفية، نحن والشيخ سعد نحن ما عملنا على تكليفه بش رسالة ضده. يعني نحن الدكتور مصطفى أديب يلي رئيس حريري كلفه، رئيس حريري كلف دكتور مصطفى أديب، طب ما نحن ما كلفنا دكتور مصطفى أديب. يعني رئيس ماكرون مثل ما طلب من الشيخ سعد يكلف دكتور مصطفى أديب وجاوب، طلب من الدكتور جعجع أن يكلف دكتور مصطفى الدكتور مصطفى أديب وما كلفني. طب لأنه نحن بالنسبة لنا أخذنا قرار خلص، أي رئيس حكومي، أي رئيس حكومي كان اسمه سمير جعجع أو كان اسمه سعد الحريري أو شو ما كان اسمه، فهمت كيف؟ يعني أي رئيس حكومي، حتى يكون عم نعطي إنه رئيس حكومي بده يكون سني، بس عم بقول حتى مش سمير جعجع رئيس حكومي خلص، ما عم يشرعون ما فيك تعمل شيء. نحن وصلنا لقناعة انه مع هذا العهد ما فينا نعمل شيء، مشان هيك ما كلفنا دكتور مصطفى أديب، ما كلفنا الرئيس دياب،
وما كلفنا الشيخ سعد الحريري،
ما كلفنا الرئيس الحريري، وما كلفنا رئيس مئات. اوكي، وبالتالي اذا بدك بهذا المكان نحن منا موجهه ضد رؤساء الحكومات المكلفين اطلاقا، هي رسالتنا موجهه ضد الرئيس ميشيل عون، مش ضدهم ابدا. نحن لانه مشكلتنا هي مشكلتنا مع رئيس الجمهورية في هذا المكان، مش مع الرئيس سعد الحريري.
طيب اليوم تنروح شوي على ملف الترسيم، ذكرت لي انه ما في خوف من سلاح حزب الله وانه هو في حالة ضعف، وانه كل هذه الصورة اللي رسمت لنا اياها اليوم عن حزب الله هو بحاجة للشرعية الدولية للاستمرار عظيم، بس على أرض الواقع مسيرات حزب الله باعتراف من الوسيط الأمريكي هوكستي من خلال المقابلة الشهيرة أنه ما في مصلحة لأي أحد بمنطقة الشرق الأوسط حتى كلها بأنه تتطاير الصواريخ. يعني في عم بيحكي عن صواريخ حزب الله، يعني مسيرة حزب الله هي دفعت باتجاه ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وبعد سؤال هون عن الترسيم، وبعد كمان سؤال بهذا الإطار لأنه تحكي مطولا استشار، في فعلا مخاوف أنه تكون تمت التسوية بملف الترسيم، يعني ما بعرف إذا هذا المصطلح بيكون صحيح، أنه أمريكا وعدت الرئيس ميشيل عون برفع العقوبات عن الوزير جبران باسيل، وبالتالي في احتمالية كبيرة لإيصاله إلى سدة الرئاسة، ولبنان سلم رسميا إلى أمريكا. أو
خلينا نميز بين شقين، الشق الأول هو بالترسيم. طيب أنه من 2010 وربما قبل أرسلت خريطة الأمم المتحدة تحدد فيها الخط لبنان البحري اللي هو الخط 23.
نعم.
يعني هذا شيء منه إنجاز لحدان، بالعكس هذا شيء بلش فيه الرئيس سنيورة، استكمل الرئيس نجيب مئاتي، وهذا أمر موثق وفي رسالة وفي خرائط موجهة إلى الأمم المتحدة. قال لي حال من وقتها، لأنه من وقتها كان لازم يصير الترسيم 2010 و2011، شو اللي حال بوقتها يصير الترسيم؟ حال هو موقف إيران وحزب الله. ليه؟ لأنه إيران وحزب الله بيعتبروا ضمن أدبياتهم السياسية مع المعركة مع إسرائيل هي ليست معركة حدود، إنما معركة وجود. يعني إحنا بالنسبة لإلهم لهذا الفريق، لا سلام، لا تسويات، لا صفقات، إنما مواجهة من أجل إزالة إسرائيل من الوجود وكب إسرائيل في البحر. يعني هذا ينطلق بعقيدته السياسية المذهبية الدينية بأنه إسرائيل كيان غاصب ومغتصب وكيان عدو، وهذا الكيان يجب إزالته عن الخارطة السياسية، وبالتالي لا يمكن أن نعقد معه أي تفاهم، ولو كان هذا تفاهم هو بطريقة غير مباشرة. وبالتالي يلي ما خلى الترسيم يصير بعشر سنوات هو لأنه هو ينطلق بهذا المحل. هو عمليا لا يمكن أن يحصل ترسيم في لبنان، لا يمكن من دون موافقة حزب الله. أنت عم تتصوري لو كان في سلطة أخرى رايحة بالترسيم بقرار إرادي واعي أنه أنت خيني وعميلي وإسرائيلي، لذلك هذه السلطة طرحت على الترسيم في قرار من حزب الله، ولذلك الحزب هو راعي الترسيم. هون في عنا شقين، الشق الأول الحزب راعي عن الترسيم، يعني عمليا علق كل هذا مفهومه الأدبي السياسي انه هو يريد إزالة إسرائيل من وجوده. وبالتالي كل هذا الكلام الخشبي او العقائدي او الايديولوجي يعني هو كان منطلق منه اساسا عن إزالة إسرائيل من الوجود، هذا تبين فهمت كيف انه هذا كلام للاستخدام السياسي. واكثر من هيك هناك هون بعطيك معلومات داخل بيئة حزب الله هناك امتعاض، حتى لو لم يتظاهر، وهذا الامتعاض انه خلينا نحن ربينا داخل هذه البيئه انه نحن يجب ان نزيل اسرائيل من الوجود. طيب اذا ربينا على هذه المبادئ، كيف انت بتوافق الى حزب لسلطتك السياسيه اللي هي العماد مش العون باسر بعبده انه سلطتك السياسيه توافق عن هذا الترسيم؟ مجرد ما انت وافقت هذا يعني انه انت بمكان ما رايح باتجاه تضرب كل مفهومك العقائدي الايديولوجي يلي انت ارتكست عليه. ولذلك هون في خلل بكل هذا المفهوم العقائدي الايديولوجي اللي روج له على مدى سنوات. اثنين، هذا الترسيم ما كان ممكن ان يحصل لولا شو؟ لولا انه في ارادة امريكية واضحة بهذا التوقيت، خلص ارادت بدها تنجز هذا الملف، اوكي؟ بدها تنجز هذا الملف لاعتبارات حسابات امريكية داخلية لعلاقة بالانتخابات الامريكية النصفية. وهون حتى لو كان البعض منه مع وجهة نظري بهذا المكان، بس مش بالصدفة انه بالوقت يلي ايران وافقت على الترسيم، يعني معناتها عم تعطي ورقة قوة للرئيس بايدن. شفنا الاوبك بلاس كيف راحت باتجاه خفض انتاج النفط، مثل وكأنه المملكة العربية السعودية ضد الرئيس بايدن، يعني مثل كأنه صار الصراع الإسرائيل الإيراني السعودي هو بين سعودي مع جمهوريين، إيراني مع ديمقراطيين من أجل سلطة مختلفة. هذا شيء ترجم كيف؟ ترجم إصرار أمريكي، وهذا الإصرار الأمريكي يكون أكيد لو ما إيران بدها تعطي هذه الورقة لواشنطن كوني أكيد واشنطن.
ما هيدا اللي بخوف إنه في تحالف أمريكا إيراني تسليم لبنان لمين؟
لا ما هو في شيء بتسميه له علاقة باللحظة،
تقاطع مصالح.
يعني لو إيران مرضى تعطيها الورقة ما عطيتها، بس إيران عطيتها، بس شو الأسمين بتكون؟ يعني ثمن اللي عم تعطيه إيران لأمريكا مقابل الترسيم بدها تاخذ النووي، مش بدها تاخذ لبنان. يعني لبنان منه موضع صفقة. يعني عم تقول كيف هيدي نحن وصغار أو أولادك بيروحوا على أنيفرسير هن وصغار في شيء اسمه كادو دو رتور، فهمت كيف؟ هي بتسميها كادو دو رتور، يعني أنا عم بعطيك بالترسيم تعطيني مقبيلة أنت بالنووي، بس ما في شيء اسمه صفقة على حساب لبنان. وبهذا الوقت بين الإيراني والأمريكي عند حزب الله كبيت، مثل ما حكينا قبل في ثلاث سندي، صندوق دولي ما بده إياه، صندوق خليجي ما بده إياه، قال لك هذا الصندوق مع لي رقابة، صندوق النفطي من خلاله بقدر استفيد. ركبت هالوضعية بهذا الشكل، راحوا بهذا الاتجاه. نحن موقفنا أي ترسيم يحصل للبنان مطلق، أي ترسيم نعتبره هذه مسألة سيادية، لأنه الترسيم هو يعني ترسيخ طبيعي وتثبيت لحدود لبنان النهائية والكيانية. وهذا الأمر يلي بتعارض مع شو؟ مش عارفه، بتعارض مع طرفين نحن ضدهم للآخر بالموجة السياسية. بتعارض مع نظام سوري اللي ممكن يقبل بالترسيم، لأنه النظام السوري بعقيدته البعثية يعتبر لبنان هو محافظة سورية، ما بعمره اعترف بلبنان لأنه بيعتبر لبنان هو جزء من سوريا. ويتعارض مع شو؟ ويتعارض مع اللي قبل بالترسيم حزب الله. انت هل يعقل حزب لا يعترف بحدود؟ يعني حزب الله هو حزب ديني، هو اذا بترجع الى وثيقته الاساسية بال85 هذه الوثيقة قائمة على مفهوم الاسلام، الاسلام على المستوى العالمي، ولذلك هو بالنسبة له ما في شيء اسمه حدود. قال سيد نصر الله انه هذه حدود مصطنعة بين البريطاني وبين الفرنساوي، وبالتالي هو بيعتبر اساسا انه الحدود اللبنانية هي حدود مصطنعة، وكل الترسيم اللي صار نتيجة الحرب العالمية الأولى وتحديد الدول هو هذا مرفوض. هو بالنسبة له مشروع عالمي لأسلمة كل العالم، وبالتالي هو لا يعترف بحدود. مجرد أن يعترف هذا الحزب اللي هو حزب الله ومن خلفه إيران التي لا تعترف بحدود
بالترسيم
أكيد هذا خسارة لهم وربح لنا نحن. أي ترسيم للبنان هو ربح لنا. سيد نصر الله بس بذكرك بشغلي، طلع بآخر بذكرى الأربعين،
بس أنا بعمانا دقيقتين،
طلع بذكرى الأربعين لحزب الله لا 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 إنه ذكرى انطلاقة حزب الله، طلع تيقول إنه نحن بموضوع الدور، ليش عامل لي بموضوع الدور
نحن وراء الدولة،
أي حاجة نراها، يعني أي قوة حليفة في سوريا أم في العراق أم في اليمن أو في أي دولة تشعر بأنها بحاجة لمؤازرة نحن جاهزون. وبالتالي هذا شو عم يقول؟ هذا عم يقول بمكان ما، يعني معناته ما في حدود،
ما في حدود،
بيطلع ساعات بده على سوريا وفوت ساعات بده على العراق، بفوت بمجرد أن يعترف في هذه الحدود. هلا طبعا بدك الظرف واللحظة اللي بتجي بتقول له خي وقف حدودك، مش هناك. أنت اليوم كنت بحاجة لتغيير الواقع في سوريا، لو في نظام سوري يحترم نفسه لا يسمح أن تكون سوريا هي هذا الجسر وهذا الممر من طهران إلى بيروت. بتجي سوريا بتوقف بتحط براج بتسكر هذه الحدود أمام ميليشيات إيرانية تنطلق من إيران وتصل إلى بيروت. ولذلك نحن الترسيم هو مصلحة لبنانية، ولن يتمكن حزب الله من استخدامه مثل ما يعتقد البعض. وكل أوهام النائب جبران باسيل، وكل أوهام النائب جبران باسيل أنه هو من خلال هذا الترسيم بده يقدر يقنع الأمريكان انه انا جبت لكم ترسيم البحري وانا قادر اجيب لكم ترسيم بري، جيبوني على رئيس الجمهورية. هذه اوهام ساقطة ولن تصل الى مكان، لانه ما عنده اي ارضية على مستوى الداخل، فضلا عن انه بتاخذ بعين الاعتبار نحن امام انتخابات نصفية، وبين الانتخابات النصفية بامريكا وبين انتخابات باسرائيل ممكن بالليل ما فيها ضوء قمر ترى تنقلب كل هالموازين الخارجية. يعني اذا ربحوا الجمهوريين على الديمقراطيين فتي بمسار مختلف وطار كل شيء في اسمه نووي وأحلام إيرانية، وإذا رجع نتنياهو كمان فتي بمسار مختلف تماما. ولذلك في تطورات خارجية أكيد عندها تأثير على الداخل، بس الأكيد أيضا أنه الداخل عنده الكلمة الفصل إذا في حال قرر أنه هو يفصل وما يروح باتجاه أن يخضع لأي مساومات لأي سياسات.
أنا بدي أتشكرك رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية أستاذ شار جبور، وللحديث تتم، وبدي أعتذر كمان من كل المستمعين لأنه ما لحقنا أن ناخد أسئلتكم يلي تفضلتوا وطرحتوا علينا من خلال تطبيق الواتساب لضيق الوقت للأسف. مستمعينا أنا بوعدكم أرجع ألتقى معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت من لبنان الحر، خليكن معنا.